بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. قال رحمه الله: يشرع الاعتكاف في المساجد في أي وقت وبأي مسجد إلا إذا أدخل فيها الجمعة، فالجامع اشترطه كي لا يدعه. قال الشارح رحمه الله تعالى: معنى الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، سواء كان خيرا أم شرا. وفي الشرع هو لزوم المسلم العاقل، هو لزوم المسلم العاقل ولو مميزا مسجدا لطاعة الله على صفة مخصوصة. وهو على قسمين: واجب ومسنون. فالواجب ما عينه المسلم وألزم به نفسه، كالنذر مطلقا ومعلقا، فإنه يجب الوفاء به على الوجه الذي عينه، عملا بقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وبما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وبما روى أحمد وأبو داود عن بريدة رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: أوفي بنذرك. فهذه النصوص فيها دليل على وجوب الوفاء بما ألزم المسلم به نفسه من عبادة شرعية، سواء كانت اعتكافا أو غيره من المشروعات أو عمل شيء من المباحات. وأما المسنون فللمسلم فعله متى شاء من ليل أو نهار، سواء كان زمنا قليلا أو كثيرا، وله قطعه كذلك متى شاء، إذ إن المتطوع أمير نفسه في كثير من أبواب النوافل والفرائض.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المقدمة ذكرها الشارح رحمه الله بين يدي هذا الباب، وهو باب الاعتكاف، فعرفه لغة وشرعا، وبين متى يجب ومتى يسن، وذكر فيه الأحاديث الدالة على ذلك. فقال رحمه الله: معنى الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء، يعني إذا لزم الشيء فقد اعتكف عليه وحبس نفسه عليه، وأنهم عام في الخير والشر. قال: وفي الشرع هو لزوم المسلم العاقل ولو مميزا مسجدا لطاعة الله على صفة مخصوصة، هذا هو الاعتكاف الشرعي. قال: وهو على قسمين، واجب ومسنون. فذكر الواجب أنه ما عينه المسلم وألزم به نفسه، كالنذر المطلق مطلقا كان أو معلقا، يعني سواء كان النذر مطلقا فقال: علي اعتكاف ليلة، ولم يعينها بشهر أو أسبوع فتجزئه أي ليلة اعتكفها، ولم يعني يعينها وإنما أطلق في اعتكافه، أو معلقا علقه بشرط، أو علقه بيوم أو ليلة أو مكان معين، إذا تحقق هذا الشرط فإنه يأتي به كمن نذر اعتكافا إذا نجح أو بلغ المرتبة الفلانية أو وصل صديقه من سفر أو نحو ذلك. قال: فإنه يجب الوفاء به على الوجه الذي عينه، لأنه ألزم نفسه بهذه العبادة وهي لم تجب عليه بأصل الشرع، بقول الله تعالى، عملا بقوله جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي من أوصاف أهل الإيمان إذا نذر أحدهم نذرا وفى به خوفا من الخلف فيه وطلبا للثواب المترتب على ذلك. وبما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، يعني هذا في نذر الطاعة والمعصية، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فنذر الطاعة يجب الوفاء به إن كان في واجب، ويسن إذا كان في مسنون، وأما نذر المعصية فإنه لا يجوز الوفاء به لأنه معصية لله جل وعلا، كمن نذر قطيعة أو فعل معصية أو سفر إلى بلاد فيها كفر وإباحة وغير ذلك من أجل ذلك، فنذر المعصية لا يجوز الوفاء به. قال: وبما جاء عن بريدة رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: أوفي بنذرك. هذه النصوص فيها دليل على وجوب الوفاء بما ألزم المسلم به نفسه من عبادة شرعية، سواء كانت اعتكافاً أو غيره من المشروعات، أو عمل شيء من المباحات. قال: وأما المسنون فللمسلم فعله متى شاء من ليل أو نهار، سواء كان زمناً قليلاً أو كثيراً، وله قطعه لأنه لم يجب عليه التزامه حتى ينتهي وقته، والمتطوع أمير نفسه كما قال رحمه الله. قال: في كثير من أبواب النوافل والفضائل، سواء كان ذلك في صوم أو في صلاة أو في عمرة أو في غير ذلك، لكن العمرة إذا أحرم بها حتى وإن كانت نافلة لزمه الوفاء به، لقول الله جل وعلا: أتم الحج والعمرة لله، ولا يجوز له تركها إذا أحرم بها. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: أعود إلى قول الناظم: يشرع الاعتكاف في المساجد في أي وقت وبأي مسجد. قال رحمه الله: أي أن الاعتكاف من السنن المشروعة، ومحله المساجد لأنها بنيت لذكر الله، والصلاة سواء كانت الحرمين والأقصى أو غيرها من المساجد في سائر البقاع الأخرى، وسواء تصلى فيها الجمعة أو الجماعة فقط، خلافا للشافعية الذين لا يرون انعقاد الاعتكاف إلا في مسجد جامع. والحق أن هذا الشرط لا يؤخذ على إطلاقه، غير أن العلماء قد اختلفوا في خروج المعتكف لشهود جنازة أو عيادة مريض أو صلاة جمعة أيبطل اعتكافه أم لا، فذهب إلى القول بالبطلان علي بن أبي طالب والحسن البصري وإبراهيم النخعي، وذهب إلى القول بعدم البطلان جماعة آخرون كالشافعي والثوري وإسحاق، بشرط أن يكون المعتكف قد شرط ذلك في ابتداء اعتكافه. ولأجل هذا الخلاف وخروجا منه، فقد رأى الناظم أن من كان يوم الجمعة من جملة أيام اعتكافه، فعليه أن يجعل اعتكافه في مسجد جامع، لئلا يقع في الخلاف الذي رأيت عند خروجه من محل اعتكافه، ولئلا يقع في المأثم الذي يترتب على التخلف عن صلاة الجمعة مع القدرة على الحضور إليها. ولهذا وذاك قال الناظم: إلا إذا أدخل فيها الجمعة فالجامع اشترطه كي لا يدعه، أي إذا كان يوم الجمعة داخلا في جملة أيام المعتكف فألزمه بأن يكون اعتكافه في مسجد جامع، لئلا يضطر يوم الجمعة إلى الذهاب إلى الجامع الذي تقام فيه ويدع اعتكافه، فيكون ذلك سببا في بطلانه عند جماعة من الفقهاء. وسيأتي الكلام قريبا على ما يجوز للمعتكف أن يخرج لقضائه وما لا يجوز.
نعم، ذكر الشارح رحمه الله في هذه في هذا الكلام شرحه لهذين البيتين في قول الناظم يشرع الاعتكاف في المساجد في أي وقت وبأي مسجد، هذا إذا لم يكن هناك يعني في اعتكافه جمعة، وهذا هو الأحوط والأولى بالمعتكف حتى يسلم من الوقوع في خلاف العلماء. قال رحمه الله: أي أن الاعتكاف من السنن المشروعة ومحله المساجد، ومعنى ذلك أنه لا يصح في غير المسجد، لا يصح في المنزل، ولا يصح في الصحراء، ولا يصح في مكان إلا في المساجد، لأنها بنيت لذكر الله والصلاة، سواء كانت الحرمين والأقصى أو غيرها من المساجد في سائر البقاع الأخرى. يعني ليس الاعتكاف خاصا بهذه المساجد الثلاثة. قال: وسواء تصلى فيه الجمعة أو الجماعة فقط، خلافا للشافعية الذين لا يرون انعقاد الاعتكاف إلا في مسجد جامع. هؤلاء يعني حصروا الاعتكاف في الجوامع فقط، وأما مساجد الجماعة فإنهم لا يرون صحة الاعتكاف فيها. قال رحمه الله: والحق أن هذا الشرط لا يؤخذ على إطلاقه، يعني شرط الشافعية، غير أن العلماء قد اختلفوا في خروج المعتكف لشهود جنازة أو عيادة مريض أو صلاة جمعة أيبطل اعتكافه أم لا. فذهب إلى القول بالبطلان علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن البصري وإبراهيم النخعي رحمهم الله، وذهب إلى القول بعدم البطلان جماعة آخرون كالشافعي والثوري وإسحاق، بشرط أن يكون المعتكف قد شرط ذلك في ابتداء اعتكافه. قال: ولأجل هذا الخلاف وخروجا منه، فقد شرط فقد رأى الناظم أن من كان يوم الجمعة من جملة أيام اعتكافه فعليه أن يجعل اعتكافه في مسجد جامع، لئلا يقع في الخلاف الذي رأيت عند خروجه من محل اعتكافه، ولئلا يقع في المأثم الذي يترتب على التخلف عن صلاة الجمعة مع القدرة على الحضور إليها، لأن الجمعة واجبة وقد يكون الاعتكاف مسنونا، فعليه أن يجمع بين هذا وهذا. فإن كان الجمعة من ضمن الأيام التي اعتكفها كالعشر الأواخر مثلا يكون فيها جمعة، فإنه لا يعتكف إلا في جامع حتى لا يقع في الحرج. وإن كان الاعتكاف ليس فيه جمعة فله أن يعتكف في أي مسجد ولو لم يكن جامعا. قال رحمه الله: لهذا وذاك. قال الناظم: إلا إذا أدخل فيه الجمعة، يعني في اعتكافه، فالجامع شرطه كي لا يدعه، أي إذا كان يوم الجمعة داخلا في جملة أيام المعتكف فألزمه بأن يكون اعتكافه في مسجد جامع، لئلا يضطر يوم الجمعة إلى الذهاب للجامع الذي تقام فيه ويدع اعتكافه، فيكون ذلك سببا في بطلانه عند جماعة من الفقهاء. قال: وسيأتي الكلام قريبا على ما يجوز للمعتكف أن يخرج لقضائه وما لا يجوز من الحوائج التي لا بد له منها. نعم.
قال الناظم رحمه الله: وليس فيه الصوم شرطا، بل ورد بالليل والنهار نص معتمد، لكنه في رمضان آكدا، لا سيما العشر الأواخر اجهدا، فيها بجد واجتهاد في العمل، لكي بذا تنال غاية الأمل. قال الشارح رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الثلاثة بحث مسألة واحدة، وهي: هل يشترط الصوم لصحة الاعتكاف أمن شاء أن يعتكف صائما فحسن، ومن شاء أن يعتكف مفطرا فلا حرج. والجواب هو أن الاعتكاف لا يخلو، إما أن يكون في نهار رمضان أو في غير رمضان، فإذا كان في نهار رمضان فإن المعتكف يلزمه الصوم بحكم الفرض الذي عليه، ولا خيرة له فيه ما دام قادرا. أما إذا كان الاعتكاف في غير رمضان فقد اختلف العلماء في اشتراط الصوم فيه وعدمه على رأيين: الرأي الأول أنه لا اعتكاف إلا بصوم، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وبه قال الحنفية ومالك والأوزاعي، غير أنه لا دليل لديهم يصلح الاستناد إليه فيما علمت. الرأي الثاني أن المعتكف إذا اعتكف بالنهار وصام فحسن ونور على نور، وإن لم يصم فاعتكافه صحيح، وليس الصوم شرطا فيه، وهذا اختيار الناظم، وهو المؤيد بالدليل الذي رواه البخاري ومسلم وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوف بنذرك. فهو دليل صريح على جواز الاعتكاف بدون صوم. ثم إن الاعتكاف في شهر رمضان أكثر في الاستحباب وأبلغ في الأجر، ولذا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استحبابه والحث عليه من قوله وفعله وتقريره، فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، ولقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء في تلك الليلة، فوقف المسجد، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21، ثم استمر فعله وفعل أزواجه من بعده على إحياء العشر الأواخر من رمضان بالاعتكاف والجد والاجتهاد، لينالوا غاية ما يتمنون وما يأملون من رضا ربهم ودخول جنته. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده إحياء لسنته ورغبة في ثواب الله الذي وعد به على شكره وحسن عبادته. وإلى هذه المعاني أشار الناظم بقوله: لكنه في رمضان آكدا، لا سيما العشر الأواخر اجهدا، فيها بجد واجتهاد في العمل، لكي بذا تنال غاية الأمل.
نعم. قال رحمه الله في شرح هذه الثلاث الأبيات في قول الناظم: وليس فيه الصوم شرطا، بل ورد بالليل والنهار نصا معتمد. قال رحمه الله في هذه الأبيات الثلاثة بحث مسألة واحدة، وهي: هل يشترط الصوم لصحة الاعتكاف أم من شاء يعتكف صائما فحسن، ومن شاء يعتكف مفطرا فلا حرج؟ قال: والجواب هو أن الاعتكاف لا يخلو، إما أن يكون في نهار رمضان أو في غيره، يعني إذا كان المعتكف نوى الاعتكاف في رمضان فهذا لا كلام في الصوم، وأن الصوم واجب لا خيار للمعتكف في فعله أو تركه، بل يجب عليه فعله، ولكن الكلام فيما إذا كان الاعتكاف في غير رمضان، فهنا يقال بأنه جاء في اشتراط الصوم فيه وعدمه على رأيين. قال رحمه الله: الرأي الأول أنه لا اعتكاف إلا بصوم، يعني لا يصح الاعتكاف إلا بصوم. روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قالت الحنفية ومالك والأوزاعي غير أنه لا دليل لهم، لا دليل لديهم يصلح الاستناد إليه فيما علمت. الرأي الثاني أن المعتكف إذا اعتكف بالنهار وصام فحسن ونور على نور، وإن لم يصم فاعتكافه صحيح وليس الصوم شرطا فيه. ولهذا اختار الناظم، اختار هذا الرأي، قال: وهو المؤيد بالدليل الذي جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. ولم يأمره يعني بأن يعتكف صائما، قال: فهو دليل صريح على جواز الاعتكاف بدون صوم. ثم ذكر رحمه الله أن الصوم إذا كان في رمضان فهو أكثر في الاستحباب وأبلغ في الأجر، ولهذا قال: ولذا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استحبابه والحث عليه من قوله وفعله وتقريره. فقد جاء عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، يعني طلبا لليلة القدر، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه. قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة، يعني ليلة القدر، ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء في تلك الليلة، فوقف المسجد، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. ولهذا قال بعض العلماء بأنها أن ليلة القدر ليلة 21 لهذا الحديث، وهو حديث متفق على صحته. قال رحمه الله: ثم استمر فعله وفعل أزواجه من بعده على إحياء العشر الأواخر من رمضان بالاعتكاف والجد والاجتهاد لينالوا غاية ما يتمنون وما يؤملون من رضا ربهم ودخول جنته. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده إحياء لسنته ورغبة في ثواب الله الذي وعد به على شكره وحسن عبادته. وينبغي للمسلم أن يكون متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته في هذه السنة، وهي يعني سنة قل العاملون بها. قال الشارح رحمه الله: وإلى هذه المعاني أشار الناظم بقوله: لكنه في رمضان أكدا لا سيما العشر الأواخر اجهدا، فيها بجد واجتهاد في العمل لكي بذا تنال غاية الأمل. يعني إذا اعتكف الإنسان فعليه أن يبذل ما في وسعه في الأعمال الصالحة من قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، ولا مانع من مراجعة كتب العلم الذي ينفع به الإسلام والمسلمين وينفع به نفسه ويرفع به الجهل عن نفسه، لا مانع من مطالعة العلوم النافعة وحفظ المتون النافعة. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وما لعاكف خروج عنه إلا لأمر ليس بد منه، وسن من بعد صلاة الفجر دخوله في الاعتكاف فدري. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وما لعاكف خروج عنه إلا لأمر ليس بد منه، أي ليس للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلا لحاجة، إلا للحاجة التي لا بد له منها. وقد اتفق العلماء على جواز الخروج لما يسمى بحاجة الإنسان، أي البول والغائط، واختلفوا في غيرهما من الحاجات الأخرى كالأكل والشرب والعلاج وشهود الجمعة وعيادة المريض وتشييع الجنازة ومرافقة المرأة الزائرة حتى تصل المكان الذي تأمن فيه على نفسها وغير ذلك من الحاجات. والذي يظهر لي في هذه الحاجات المختلف فيها أن ما كان منها لا يمكن استغناء المعتكف عنه كالأكل والشرب والعلاج وشهود الجمعة وتشييع الجنازة والمرأة الزائرة إلى دارها، فإنه لا يبطل به.
عندك الجنازة يا شيخ؟
ها؟
عندك الجنازة؟
كالأكل والشرب والعلاج وشهود الجمعة وتشييع المرأة الزائرة.
نعم.
وتشييع المرأة الزائرة إلى دارها، فإنه لا يبطل به الاعتكاف لالتحاقه بالبول والغائط في الحاجة والضرورة، وما أمكن الاستغناء عنه من سائر الحاجات كعيادة المريض وتشييع الجنازة إذا قام به غير المعتكف وزيارة قريب أو صديق للحديث معه، فإن هذه الحاجات وما شابهها يبطل بها الاعتكاف، لما جاء في الصحيحين عن عروة وعمرة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. ولما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج إلا لما لا بد منه.
هذا البيت الذي ذكره الناظم والشارح رحمهم الله تعالى في الأمور التي يلزم المعتكف في اعتكافه أن يتقيد بها، فذكر الشارح رحمه الله عندما قال: والذي يظهر لي في هذه الحاجات، وهي الأشياء التي تكتنف المعتكف، منها ما هو ضروري له ومنها ما هو ليس بضروري، قال رحمه الله: أما ما كان منها لا يمكن الاستغناء عنه، استغناء المعتكف عنه كالأكل والشرب والعلاج وشهود الجمعة وتشييع المرأة الزائرة إلى دارها، فإنه لا يبطل به الاعتكاف لالتحاقه بالبول والغائط في الحاجة والضرورة. هذه ضرورات لا يمكن للمعتكف الغناية عنها. قال: وما أمكن الاستغناء عنه من سائر الحاجات كعيادة المريض وتشييع الجنازة إذا قام به غير المعتكف وزيارة قريب أو صديق للحديث معه، فإن هذه الحاجات وما شابهها يبطل بها الاعتكاف، لما جاء عن عروة وعمرة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله، يعني هو معتكف في المسجد ويدخل رأسه في حجرة عائشة وهي فيها، لأن حجرة عائشة كانت بجوار مسجده، فترجله يعني تسرحه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وكذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا مس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج إلا لما لا بد منه، يعني الحاجات الضرورية كالأكل والشرب إذا لم يجد من يأتيه به، وكقضاء الحاجة من بول أو غائط، وكالطهارة الصغرى والكبرى. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وسن من بعد صلاة الفجر دخوله في الاعتكاف فدري، أي أنه يشرع لمن أراد أن يعتكف يوما أو أياما معلومات أن يدخل معتكفه عند دخول الفجر من اليوم الذي يعزم فيه على الاعتكاف، ويكون خروجه بعد غروب الشمس من آخر أيام اعتكافه التي سماها وأمضاها، وذلك بأن ينوي اعتكاف يومي الخميس والجمعة مثلا، فإنه يدخل معتكفه فجر يوم الخميس ويخرج من معتكفه بعد غروب يوم الجمعة، وإذا أراد اعتكاف ليلة فقط دخل معتكفه عند غروب الشمس ويخرج عند طلوع الفجر من صبيحتها. هذا الذي اختاره الناظم هو قول جماعة من الفقهاء مستدلين بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، بينما يرى جماعة آخرون أنه يدخل معتكفه من أول الليل، لما ثبت عند البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. والعشر اسم لعدد الليالي، وأول الليالي العشر ليلة 21، والقول الأول هو الراجح، لأن اليوم يصدق على ما بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولهذا يقال لمن أمسك عن المفطرات بنية الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إنه صام يوما.
هذا البيت وشرحه في بيان دخول المعتكف معتكفه، فقال الناظم رحمه الله: وسن من بعد صلاة الفجر دخوله في الاعتكاف فدري. قال الشارح رحمه الله: إنه يشرع لمن أراد أن يعتكف يوما أو أياما معلومات أن يدخل معتكفه عند طلوع الفجر من اليوم الذي يعزم فيه على الاعتكاف، ويكون خروجه بعد غروب الشمس من آخر أيام اعتكافه، ومثل لذلك بالخميس والجمعة. قال: فإنه يدخل معتكفه فجر يوم الخميس ويخرج من معتكفه بعد غروب يوم الجمعة، وإذا أراد اعتكاف ليلة فقط دخل معتكفه عند غروب الشمس ويخرج عند طلوع الفجر من صبيحتها. هذا الذي اختاره الناظم هو قول جماعة من الفقهاء مستدلين بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. قال: بينما يرى جماعة آخرون أنه يدخل معتكفه من أول الليل، لما ثبت عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. قال: والعشر اسم لعدد الليالي، وأول الليالي العشر ليلة 21، والقول الأول هو الراجح، لأن اليوم يصدق على ما بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولهذا يقال لمن أمسك عن المفطرات بنية الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إنه صام يوما. وعلى هذا فيقال بأن الإنسان إذا أراد أن يصوم عددا من الأيام والليالي شرع له أن يدخل المعتكف بعد فجر أول يوم ليلته تكون من الليالي المعتكف فيها، وإذا أراد أن يعتكف الليالي فقط فإنه يدخل من أول غروب أول ليلة منها، كمن نوى يعني أن يعتكف ليلة أو ليلتين فإنه يدخل المعتكف عند غروب شمس أول ليلة، لأنه نوى اعتكاف الليالي. والله أعلم.
قال الشارح رحمه الله: تنبيه. وفي نهاية هذا الباب أحب أن أنبه على أمور مهمة. الأول منها أن للاعتكاف أركانا وشروطا ومبطلات، فأما أركانه فاثنان: أولهما عقد النية كغيره من العبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وثانيهما اللبث في المسجد، إذ لا اعتكاف شرعا إلا في مسجد، لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإن الآية صريحة في أن الاعتكاف إنما يكون في المسجد، لأن الله خص تحريم المباشرة بالاعتكاف فيه ولم يذكر غيره. وأما شروطه فإن الفقهاء اشترطوا في المعتكف أن يكون مسلما.
يعني هذه أركان،
نعم،
له ركنان: الأول النية، والثاني لزوم المسجد الذي يعني نذر أو عقد النية أن يعتكف فيه. نعم.
وأما شروطه فإن الفقهاء اشترطوا في المعتكف أن يكون مسلما، وذلك لأن الإسلام شرط في صحة كل عبادة من العبادات الشرعية، ومن جملتها الاعتكاف. ثانيا أن يكون مميزا يفرق بين العادات والعبادات، وبين العبادات بعضها عن بعض، ولو لم يكن بالغا فليس البلوغ شرط قبول وصحة، وإنما هو شرط تكليف. ثالثا أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر كالجنابة والمرأة من الحيض والنفاس، فإن طرأ شيء من ذلك أثناء الاعتكاف وجب على المعتكف أن يخرج من معتكفه حتى يتطهر ثم يعود فيبني على اعتكافه، وما جعل عليكم في الدين من حرج.
وهذه الشروط ثلاثة: الشرط الأول أن يكون المعتكف مسلما، لأن الكافر يجب عليه أولا الدخول في الإسلام، لأن جميع الأعمال مترتبة على دخوله في الإسلام بالشهادتين، فلا يصح الاعتكاف من غير المسلم. الشرط الثاني أن يكون مميزا يفرق بين العادات والعبادات حتى وإن لم يكن بالغا، ولهذا قال رحمه الله: لأن البلوغ شرط صحة وقبول، فليس البلوغ شرط صحة وقبول، وإنما هو شرط تكليف. فلو أتى غير البالغ بعبادة صحت منه نفلا. الشرط الثالث أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر والأصغر، وكذلك يعني إذا كان الإنسان معتكفا وطرأ عليه حدث وجب عليه الخروج والتطهر، فلا يصح الاعتكاف مع حدث. وإذا حاضت المرأة ونفست فإنها تخرج من المعتكف، لأنه يشترط له الطهارة. نعم.
وأما مبطلات الاعتكاف فالجماع، كما في قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمراد بالمباشرة هنا الجماع، وقد أجمع أهل العلم أن الجماع عمداً مفسد للاعتكاف. وثانيا الخروج من المعتكف لغير حاجة يباح له الخروج إليها.
يعني هذه مبطلات، إذا أتى بواحد منها منهما بطل اعتكافه. الأول الجماع، لقول الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فمن باشر وجامع بطل اعتكافه. والثاني خروجه من المعتكف لغير حاجة، كأن يخرج لزيارة قريب، أو يخرج لعيادة مريض، أو يخرج لتشييع جنازة، أو غير ذلك. إذا خرج من معتكفه بطل اعتكافه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الأمر الثاني، اختلف العلماء في أقل مدة الاعتكاف وأكثرها إذا كان تطوعا، على عدة أقوال. على عدة أقول، أعدلها أن أقله لحظة مع النية ولا حد لأكثره، كما قال بذلك الإمام الشافعي وقريب منه ما قال به الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد بأن أقله ساعة ولا حد لأكثره.
الأمر الثاني يعني من الأمور التي في مشروعية الاعتكاف الوقت، ما هو الوقت الذي يصدق عليه أنه اعتكف؟ قال: اختلف العلماء في أقل مدة الاعتكاف وأكثرها، إذا كان تطوعا يعني لم يكن نذرا، على عدة أقوال، أعدلها أن أقله لحظة مع النية، يعني لو دخل المسجد مع نية الاعتكاف حصل منه ثواب، حصل له ثواب المعتكف. قال: ولا حد لأكثره، يعتكف يوما أو أسبوعا أو شهرا، كما قال بذلك الإمام الشافعي. قال: وقريب منه ما قال به الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد بأن أقله ساعة ولا حد لأكثره. ومن هنا نقول: لو أراد الإنسان أن يبكر إلى الجمعة في كل يوم جمعة ينوي الاعتكاف، يكتب له أجر المعتكف، لأنه قد يمكث في المسجد ما يقارب الساعة والنصف أو الساعتين إذا بكر. وكذلك إذا أراد أن يجلس في المسجد لدورة أو مذاكرة علم أو نحو ذلك ينوي الاعتكاف. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الأمر الثالث للمعتكف آداب ينبغي له مراعاتها، وله مباحات لا حرج عليه في تعاطيها. أما الآداب التي يستحسن له أن يراعيها فهي: كثرة الذكر على الوجه المشروع، كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتوبة والاستغفار. ثانياً: التوسع في دراسة العلوم الشرعية التي يزاد بها فقهاً في دينه وتقواً وورعاً في تنسكه. ثالثاً: الإكثار من نوافل الصلاة، لا سيما قيام الليل الذي هو دأب الصالحين ومائدة المتقين وسجية المحسنين.
هذه المسنونات، الآداب التي ينبغي للمعتكف أن يراعيها في اعتكافه. ذكر أولاً كثرة الذكر على الوجه المشروع، كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتوبة والاستغفار، هذا الذكر. ثانياً: التوسع في دراسة العلوم الشرعية، كان يكون عنده بحث علمي، أو يكون عنده يعني حفظ متون، أو يكون عنده شروح للمتون يتوسع فيها، أو يحرر مسألة فقهية يكتب فيها أقوال العلماء لينفع بها المسلمين. هذا من الأشياء التي تعتبر من الفوائد التي يستفيدها المعتكف في معتكفه. ثالثا: الإكثار من نوافل الصلاة، لأن الصلاة أفضل الأعمال، لا سيما قيام الليل الذي هو دأب الصالحين ومائدة المتقين وسجية المحسنين، والمعتكف قد انقطع لهذه الأعمال. نعم.
قال رحمه الله: وأما ما يباح له فأمور منها: أولا: خروجه لتوديع أهله، وقد أشرت إلى ذلك أثناء الشرح، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية، ففي الصحيحين عنها رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت، فانقلبت فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي.
على رسلكما
بالكسر.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. ثانيا: ترجيل شعره وحلق رأسه وتقليم أظافره وتنظيف بدنه ولبس أحسن ثيابه. فقد كانت عائشة رضي الله عنها ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغسله وهو في معتكفه. ثالثا، الخروج للحاجة التي لا بد منها كالبول والغائط وما يلحق بهما من كل ما دعت الحاجة إليه، ولم يمكن الاستغناء عن الخروج إليه. رابعا، الأكل في المسجد والشرب والنوم والحديث في أمور الدنيا، في أمور الحياة التي لا بد منها، والله أعلم.
هذه الأشياء التي يباح للمعتكف مزاولتها: أوله توديع أهله زوجته إذا جاءت إليه زائرة في ليل وخاف عليها، فإنه لا مانع أن يخرج معها مؤانسا ومودعا إلى دارها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية. ثانيا، ترجيل شعره، يعني الإصلاح من حاله، للمعتكف أن يصلح من حاله كإحسان شعره وإصلاحه وغسله وتقليم الأظافر وتنظيف البدن ولبس أحسن الثياب. فقد كانت عائشة رضي الله عنها ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغسله وهو في معتكفه. كذلك يباح للمعتكف الخروج للحاجة التي لا بد له منها كالبول والغائط وما يلحق بهما من كل ما دعت الحاجة إليه، لأن هذا من ضرورات المعتكف لا يستغني عنها الإنسان، فلا مانع من الخروج لها حتى بدون شرط. كذلك الأكل في المسجد والشرب والنوم والحديث في أمور الحياة التي لا بد منها، فالمعتكف له أن يقضي حاجته في أسرته وفي شؤونه التي يلزمه أن يشرف عليها أو يتابعها عن طريق الأبناء أو بعضهم، فيرسل فلانا أو يوصي فلانا أو يتصل بفلان أو يحدثه أو يكلمه في قضاء غرض. كذلك الأكل والشرب في المسجد والنوم والحديث فلا بأس مما لا يستغني الإنسان عنه في معتكفه، فهذا لا يتنافى مع الاعتكاف، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شيخ، في مجموعة من الأسئلة،
تفضل.
هذا سائل يقول: يا شيخ، أنا أصلي المغرب والعشاء والتراويح في ساحة المسجد، علما أن المسجد تحت الإنشاء ولا يوجد به مكيفات، يوجد به مراوح عادية، والمناخ عندنا صحراوي وساخن، ما الحكم في ذلك؟ سائل من المغرب هذا.
هل يسأل عن حكم الصلاة أو يسأل عن؟
كأنه يسأل عن حكم الصلاة في ساحة المسجد، صلاة المغرب.
تصح الصلاة في ساحة المسجد ما دام أنه تحت الإنشاء وتحصل به يعني فضيلة الجماعة. نعم.
سائل آخر يقول: امرأة شعرت بعلامات الحيض بعد الظهر بحوالي ساعة ونصف تقريبا ولم تصلي الظهر، ثم قبل العصر بحوالي ساعة وأكثر نزل عليها الدم، فهل عندما تطهر تصلي صلاة الظهر؟ أفتونا.
ما دام أن دم الحيض لم ينزل فلا حكم له، فهي في حكم الطاهرات، لأنه قد يحصل بوادر للحيض كالمغص أو تحس بالانتقال ولم يخرج، فهي في حكم الطاهرات، يجب عليها أن تصلي. فهذه صلاة الظهر دخلت عليها وهي طاهرة، يجب عليها إذا طهرت من حيضها أن تقضيها. نعم.
سائل آخر يقول: عندنا في بلاد المغرب بمجرد أن الإمام يسلم من صلاة العشاء يدخل مباشرة في صلاة التراويح ولا يترك لنا وقتا لصلاة الراتبة البعدية، ماذا نصنع في هذه الحال؟ أفيدونا.
صلاة النافلة الراتبة التي بعد العشاء من النوافل التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها في رمضان وغير رمضان، وصلاة التراويح لها سبب ولها وقت، فلا تترك يعني الراتبة المستديمة في جميع شهور السنة لهذه السنة الطارئة، بل ينبغي للمسلم أن يحافظ على الراتبة ثم يأتي بعدها بالتراويح، ويرشد هذا الإمام يبين له بأن سنة العشاء سنة راتبة لا ينبغي تركها ولا يعني الاستغناء عن فعلها أو التقليل من شأنها، فعليه أن يبدأ بها ثم يأتي بالتراويح. فإن كان لا يمكن المأمومين من ذلك فلينوي الإنسان بالركعتين الأوليين من التراويح عن راتبة العشاء، ينبغي له أن ينوي بها عن راتبة العشاء، وما بعدها يكون تراويح. نعم.
سائل آخر من بلاد المغرب يقول: في ليلة 27 من رمضان تقوم المساجد وذلك في كل سنة بإحياء الليلة اعتقادا منهم أنها ليلة القدر بالصلاة من التراويح التي بعد العشاء إلى قبيل الفجر دون انقطاع، وتقوم الأسر بإعداد الطعام الخاص بتلك الليلة، فما حكم هذا العمل وحكم الأكل من الطعام؟ ماذا يفعل الإخوة السلفيون في تلك الليلة؟ هل يصلون معهم أم لا؟ وبماذا تنصحنا؟
هذا خلاف السنة، تخصيص ليلة من ليالي العشر على أنها هي ليلة القدر هذا لا دليل عليه إلا ما ثبت في الأحاديث، وقد جاء أنها ليلة 21 كما مر معنا في الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم أريها أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، لكن هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أريها ثم أنسيها رحمة بالأمة حتى يجتهدوا في العشر الأواخر، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أي ليلة هي ما اعتكف العشر الأواخر كلها، لخص الليلة المعروفة بالاعتكاف وأمر أمته بذلك، ولكن ترك الأمر للاجتهاد في العشر كلها. فتخصيص ليلة من العشر الأواخر بدون دليل يخصها هذا خلاف السنة. صحيح قد جاء أنها ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29 جاءت نصوص بذلك، كما جاءت أحاديث تدل على أنه يشرع التماسها في الأوتار في العشر الأواخر، والأوتار تصدق على الأوتار باعتبار ما يمضي والأوتار باعتبار ما يأتي، فليلة 21 وتر ماض، وفي ليلة 22 وتر مستقبل، يعني ليلة 22 تاسعة تبقى، وفي ليلة 23 وتر مضى، وفي ليلة 24 وتر مستقبل فهي ليلة سابعة تبقى، وفي ليلة 25 وتر مضى، وفي ليلة 26 وتر مستقبل وهي خامسة تبقى، وهكذا. فالعشر الأواخر كلها مظنت يعني التماس ليلة القدر باعتبار ما يمضي وباعتبار ما يبقى، فتخصيص ليلة من الليالي من ليالي العشر قد تكون يعني هذه الليلة ليلة سبع ليست 27 باختلاف دخول الشهر. صحيح. نعم. فينبغي الاجتهاد في ليالي العشر كلها حتى يضمن أنه أحيا ليلة القدر، وما تخصيص ليلة بدون دليل يخصها فهذا خلاف السنة وقد يحرم نفسه. نعم.
سائل آخر يقول: من المعلوم في السنة الحث على صيام 3 أيام من كل شهر، فما حكم جمع هذه الثلاثة الأيام مع صيام شوال في النية، يعني يجمع صيام شوال مع الثلاثة الأيام في كل شهر في النية، وكذلك الجمع في صيام عرفة وعاشوراء.
بالنسبة للصيام النافلة ما جاء يعني بالنسبة لثلاثة أيام من كل شهر، إذا نوى صيام ستة أيام فلا تكون يعني الثلاثة الأيام منها، لأنه خص هذه الست بالصوم، فإن أراد فضل الثلاثة الأيام فليصوم ثلاثة أيام غير الستة الأيام. وكذلك صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء لا يجعله يعني من الثلاثة الأيام، يجعلها قبلها أو بعدها، فلا تجزئ أو لا تجمع النية نافلتين، فإن أراد الثلاثة الأيام كان صيام ثلاثة أيام ولم يحصل له ثواب يوم عاشوراء وكذلك يوم عرفة. لو صام يعني اليوم السابع والثامن والتاسع من عرفة وأراد يعني أن يصوم يأتي له فضل يوم عرفة ويأتي له فضل ثلاثة أيام من كل شهر، يحصل له أحدهما، فإما أن يكون يعني يحصل له ثواب يوم عرفة لأنه نوى صيامه، أو يحصل له ثواب ثلاثة أيام لأنه نواها، فالنية لا تكون إلا في ناحية واحدة من النوافل. نعم.
سائل آخر يقول: هل يشترط للمسافر في رمضان الخروج قبل الفجر إذا نوى السفر والفطر، وهل عليه قضاء إذا لم يسافر وأمسك ولم يفطر؟
أعد السؤال.
يقول: هل يشترط للمسافر في رمضان الخروج قبل الفجر إذا نوى السفر والفطر، وهل عليه قضاء إذا لم يسافر وأمسك ولم يفطر؟
لا، يعني إذا أراد السفر لا يشترط أنه يخرج قبل الفجر، وإنما لو خرج في أثناء النهار وفارق عامر بلده شرع في الترخص بالسفر، فيجوز له الإفطار ولو لم يخرج إلا بعد طلوع الشمس. والفقرة الثانية من السؤال
يقول: وهل عليه قضاء إذا لم يسافر وأمسك ولم يفطر؟
نعم، إذا نوى عدم الصوم في هذا اليوم لأنه مسافر، النية لا بد أن تبقى ولا يقطعها، فإن قطع النية أثناء النهار بطل صومه. وكذلك إذا لم ينوي قبل الفجر، فعلى المسافر ألا يبدأ في رخص السفر إلا إذا أنشأ السفر فعلا، وهذا من الأخطاء أن ينوي الإنسان السفر ثم لا يسافر، يكون صومه نافلة ويجب عليه قضاؤه. نعم.
سائل آخر يقول: نريد أن نكون بإذن الله في الاعتكاف مع معلمنا في المسجد، هل يمكن أن ندرس أن يدرسنا في الكتب التي كنا فيها قبل شهر رمضان كدروس اللغة العربية وما أشبه ذلك أثناء فترة الاعتكاف؟
مضى معنا أنه يجوز للمعتكف أن يذاكر كتب العلم وأن يدرس العلم وأن يحفظ ويناقش العلم والعلماء، لا مانع من ذلك، هذه من الأشياء التي تباح للمعتكف. نعم.
سؤال آخر يقول: توفي والدي وترك خمسة إخوة ذكور وثلاثة إناث وأم وجدة، فكيف يكون تقسيم الإرث فيما بيننا؟
هذه يحتاج لها يعني مسألة فرضية وليس هذا وقت الإجابة عليها. نعم.
جزاكم الله خير. هل من نصيحة يا شيخ توجهونها للصائمين والمسلمين في العشر الأواخر من رمضان؟
لا شك أن رمضان بدأ على النقص، فقد مضى منه يعني الكثير ولم يبقى منه إلا الثلث وشيء يسير معه، وفي هذه الأيام يحل بالمسلمين بعد ليلتين يعني نشاط آخر في رمضان وهو التماس ليلة القدر، فيتضاعف جهدهم. قد كانوا يعني في أول الشهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يخلط في العشرين بين الصلاة والنوم، فإذا دخلت العشر الأواخر جد وشد المئزر وأيقظ أهله، ومعنى ذلك أنه يضاعف الجهد ويحيي الليل كله. وشد المئزر يعني كناية عن اعتزال النساء، فيكون يعني اجتهاده في العشر الأواخر ما يقابل اجتهاده في العشرين التي قبلها. وهذا التماس لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وألف شهر يقدر بثلاثة وثمانين سنة وعدد أشهر، إذا وفق العبد لها وأحياها وعمل فيها الطاعة كسب أجر عمل ثلاث وثمانين سنة، وهي ليلة شرفها الله جل وعلا بإنزال القرآن، كما قال عز من قائل: إن أنزلناه في ليلة القدر. ثم جاء السؤال عنها تعظيما وتفخيما لها: وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. فينبغي للمسلم أن يكرس جهوده، أن يضاعف جهده في هذه العشر، فلعلها آخر عشر يدركها من العمر، من عمره، فلا يفوتها فرصة، يعني قد يغبن إذا فرط فيها. وهناك ملاحظة، وهي: هل الأفضل السفر للعمرة في هذه العشر أو الأفضل الاعتكاف؟ العمرة لا شك أن لها فضيلة في شهر رمضان، فهي تعدل حجة، في رواية حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الاعتكاف في هذه العشر إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما علم عنه أنه اعتمر في رمضان ولا في العشر الأواخر، بينما تجد بعض الحملات وبعض الناس يخصص هذه العشر للسفر وللعمرة، وهذا فيه تشتيت للوقت وإضاعة للوقت الذي ينبغي أن يستثمره في إحياء هذه الليالي بالطاعة والعبادة. لا ينبغي للإنسان أن يفضل السفر للعمرة على الاعتكاف، لكن إن والاعتكاف في المسجد الحرام أو لم يجد الفرصة قبل ذلك، فلا مانع أن يجمع بين المصلحتين، يجعل العمرة يعني في يوم وليلة، ثم يرجع ويعتكف ما بقي من العشر، أو يعتكف ويذهب في آخرها إذا اشترط أن يخرج في آخرها، ولكن الأفضل الاعتكاف. وعلى كل حال ينبغي للمسلم في هذه العشر أن يجتهد في العبادة، وأن يلتمس فضلها، وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه من بعده، فما ترك الاعتكاف في هذه العشر حتى فارق الدنيا، وكذلك أزواجه من بعده، وهي سنة في وقتنا الحاضر، سنة مهجورة إلا من رحم الله. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر، وأن يعيننا وإياكم على الاجتهاد فيما بقي فيه من الوقت، فهي فرصة ثمينة. كنا نتمنى إدراك الشهر وقد أكرمنا الله بإدراكه، فينبغي لنا أن نستفيد من الأمر الذي أحببنا إدراك الشهر من أجله، وهو الاجتهاد من الطاعة والإكثار من العبادة حسب الاستطاعة، والقيام بشؤون الأهل والأولاد قد يثاب الإنسان عليه. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر وأصحابه، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فإذا نزل منزلا ابتدر الصوام الأشجار ليستظلوا بها، وقام المفطرون على علف البهائم وسقيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، فكان أجر المفطرين أعظم من أجر الصائمين، لأن نفعهم متعد، وأجر الصائم خاص بنفسه. وهنا ملاحظة: النساء إذا احتسبت المرأة إعداد الطعام الضروري للصائمين في منزلها من الأبناء والزوج والأقارب، فهي بهذا يفضل أجرها ويعظم عن أجر الذين لم يقدموا للصوام شيئا، ينبغي لها أن تحتسب ذلك. ولا مانع أن تجمع بين الذكر والعمل، لا مانع أن تسبح وتحمد الله وتكبر وتهلل وهي تشتغل، تؤدي هذا العمل وهي قائمة بفضل الذكر والطاعة والعبادة. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد. عندك سؤال يا حبيبي؟
هل الاعتكاف مقصور على الذكور أم يشمل إلى؟
لا، ما هو مقصور على الذكور. اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، ولما وضع له خباء في المسجد ليعتكف رأى يعني أخبية في المسجد، فسأل: لمن هذه الأخبية؟ قالوا: هذا لفلانة وهذا لفلانة وهذا لفلانة. فقال: الخير أردنا، فأمر بخبائه فحل. فدل ذلك على أن أزواجه كنا يتأسين به في اعتكافه. فالمرأة يجوز لها أن تعتكف في المسجد، ولكن تكون في مكان مستور، كان يكون بناء مستقل للنساء تعتكف فيه، لا مانع من ذلك بشرط أن تأمن على نفسها الفتنة. لا، الاعتكاف لا يكون في البيت، لا يكون الاعتكاف في البيت حتى للنساء، لأن الاعتكاف لغة لزوم المسجد، شرعا لزوم المسجد للطاعة. نعم، لا أبدا، سنة العشاء تكون يعني قبل التراويح، هذا من المعروف أنها تكون قبل التراويح، وينبغي له أن يحث الجماعة على ما يعلمه من السنة، فهو قدوة لهم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، لأن الإمام إذا كان عالم بالسنة إنه يكون عونا لجماعته على فعل السنة واقتنام الوقت وفعل الأفضل، وألا يفوت لهم مصلحة ومنفعة، ففعله هذا خلاف السنة، ينبغي له أن يحمل جماعته على فعل الراتبة قبل التراويح، وإن لم يمكن الجماعة أن يأتوا بها قبل التراويح لعجلة الإمام، ينوي بالركعتين الأوليين أن تكون راتبة العشاء. والله أعلم. إذا أعلن العيد فقد انتهت العشر، وهو نوى اعتكاف العشر سواء كانت عشر أو تسع. هو ينوي اعتكاف العشر، فإذا أعلن العيد ليلة الثلاثين من رمضان فقد انتهت العشر، أخرج من معتكفه. نعم
شيخ.
نعم.
قول بعض طلبة العلم أنا أريد أن أعتكف الليلة على قراءة هذا الكتاب، هو يقرأ الكتاب في بيته، هل يعتبر اعتكاف هذا ولا نذر؟
أبدا، كما عرفنا الاعتكاف بأنه لزوم المسجد لا يكون اعتكاف في البيت.
وكون اللفظ قال أعتكف هل يعتبر من النذر هذا؟
قد يكون نذر، قد يكون نذرا، لكن ما هو ملزم، لأن قراءة الكتاب ليست يعني عبادة، لا صوم ولا صلاة ولا قراءة، ولا قراءة الكتاب ليست كقراءة القرآن.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله.
حياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. قال رحمه الله: يشرع الاعتكاف في المساجد في أي وقت وبأي مسجد إلا إذا أدخل فيها الجمعة، فالجامع اشترطه كي لا يدعه. قال الشارح رحمه الله تعالى: معنى الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، سواء كان خيرا أم شرا. وفي الشرع هو لزوم المسلم العاقل، هو لزوم المسلم العاقل ولو مميزا مسجدا لطاعة الله على صفة مخصوصة. وهو على قسمين: واجب ومسنون. فالواجب ما عينه المسلم وألزم به نفسه كالنذر مطلقا ومعلقا، فإنه يجب الوفاء به على الوجه الذي عينه، عملا بقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وبما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وبما روى أحمد وأبو داود عن بريدة رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: أوفي بنذرك. فهذه النصوص فيها دليل على وجوب الوفاء بما ألزم المسلم به نفسه من عبادة شرعية، سواء كانت اعتكافا أو غيره من المشروعات أو عمل شيء من المباحات. وأما المسنون فللمسلم فعله متى شاء من ليل أو نهار، سواء كان زمنا قليلا أو كثيرا، وله قطعه كذلك متى شاء، إذ إن المتطوع أمير نفسه في كثير من أبواب النوافل والفرائض.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المقدمة ذكرها الشارح رحمه الله بين يدي هذا الباب، وهو باب الاعتكاف، فعرفه لغة وشرعا، وبين متى يجب ومتى يسن، وذكر فيه الأحاديث الدالة على ذلك. فقال رحمه الله: معنى الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء، يعني إذا لزم الشيء فقد اعتكف عليه وحبس نفسه عليه، وأنه عام في الخير والشر. قال: وفي الشرع هو لزوم المسلم العاقل ولو مميزا مسجدا لطاعة الله على صفة مخصوصة. هذا هو الاعتكاف الشرعي. قال: وهو على قسمين، واجب ومسنون. فذكر الواجب أنه ما عينه المسلم وألزم به نفسه كالنذر المطلق، مطلقا كان أو معلقا، يعني سواء كان النذر مطلقا وقال: علي اعتكاف ليلة، ولم يعينها بشهر أو أسبوع، ف فتجزئه أي ليلة اعتكفها ولم يعني يعينها، وإنما أطلق في اعتكافه، أو معلقا علقه بشرط أو علقه بيوم أو ليلة أو مكان معين. إذا تحقق هذا الشرط فإنه يأتي به كما نذر اعتكافا إذا نجح أو بلغ المرتبة الفلانية أو وصل صديقه من سفر أو نحو ذلك. قال فإنه يجب الوفاء به على الوجه الذي عينه، لأنه ألزم نفسه بهذه العبادة وهي لم تجب عليه بأصل الشرع، بقول الله تعالى عملا بقوله جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي من أوصاف أهل الإيمان إذا نذر أحدهم نذرا وفى به خوفا من الخلف فيه وطلبا للثواب المترتب على ذلك. وبما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، يعني هذا في نذر الطاعة والمعصية، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فنذر الطاعة يجب الوفاء به إن كان في واجب، ويسن إذا كان في مسنون، وأما نذر المعصية فإنه لا يجوز الوفاء به لأنه معصية لله جل وعلا، كمن نذر قطيعة أو فعل معصية أو سفر إلى بلاد فيها كفر وإباحة وغير ذلك من أجل ذلك، فنذر المعصية لا يجوز الوفاء به. قال: وبما جاء عن بريدة رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: أوفي بنذرك. هذه النصوص فيها دليل على وجوب الوفاء بما ألزم المسلم به نفسه من عبادة شرعية، سواء كانت اعتكافا أو غيره من المشروعات، أو عمل شيء من المباحات. قال: وأما المسنون فللمسلم فعله متى شاء من ليل أو نهار، سواء كان زمنا قليلا أو كثيرا، وله قطعه لأنه لم يجب عليه التزامه حتى ينتهي وقته، والمتطوع أمير نفسه كما قال رحمه الله. قال: في كثير من أبواب النوافل والفضائل، سواء كان ذلك في صوم أو في صلاة أو في عمرة أو في غير ذلك، لكن العمرة إذا أحرم بها حتى وإن كانت نافلة لزمه الوفاء به، لقول الله جل وعلا: أتم الحج والعمرة لله، ولا يجوز له تركها إذا أحرم بها. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: أعود إلى قول الناظم: يشرع الاعتكاف في المساجد في أي وقت وبأي مسجد. قال رحمه الله: أي أن الاعتكاف من السنن المشروعة، ومحله المساجد لأنها بنيت لذكر الله، والصلاة سواء كانت الحرمين والأقصى أو غيرها من المساجد في سائر البقاع الأخرى، وسواء تصلى فيها الجمعة أو الجماعة فقط، خلافا للشافعية الذين لا يرون انعقاد الاعتكاف إلا في مسجد جامع. والحق أن هذا الشرط لا يؤخذ على إطلاقه، غير أن العلماء قد اختلفوا في خروج المعتكف لشهود جنازة أو عيادة مريض أو صلاة جمعة أيبطل اعتكافه أم لا، فذهب إلى القول بالبطلان علي بن أبي طالب والحسن البصري وإبراهيم النخعي، وذهب إلى القول بعدم البطلان جماعة آخرون كالشافعي والثوري وإسحاق، بشرط أن يكون المعتكف قد شرط ذلك في ابتداء اعتكافه. ولأجل هذا الخلاف وخروجا منه، فقد رأى الناظم أن من كان يوم الجمعة من جملة أيام اعتكافه فعليه أن يجعل اعتكافه في مسجد جامع لئلا يقع في الخلاف الذي رأيت عند خروجه من محل اعتكافه، ولئلا يقع في المأثم الذي يترتب على التخلف عن صلاة الجمعة مع القدرة على الحضور إليها. ولهذا وذاك قال الناظم: إلا إذا أدخل فيها الجمعة فالجامع اشترطه كي لا يدعه، أي إذا كان يوم الجمعة داخلا في جملة أيام المعتكف فألزمه بأن يكون اعتكافه في مسجد جامع لئلا يضطر يوم الجمعة إلى الذهاب إلى الجامع الذي تقام فيه ويدع اعتكافه، فيكون ذلك سببا في بطلانه عند جماعة من الفقهاء. وسيأتي الكلام قريبا على ما يجوز للمعتكف أن يخرج لقضائه وما لا يجوز.
نعم، ذكر الشارح رحمه الله في هذا الكلام شرحه لهذين البيتين في قول الناظم: يشرع الاعتكاف في المساجد في أي وقت وبأي مسجد. هذا إذا لم يكن هناك يعني في اعتكافه جمعة، وهذا هو الأحوط والأولى بالمعتكف حتى يسلم من الوقوع في خلاف العلماء. قال رحمه الله: أي أن الاعتكاف من السنن المشروعة ومحله المساجد، ومعنى ذلك أنه لا يصح في غير المسجد، لا يصح في المنزل، ولا يصح في الصحراء، ولا يصح في مكان إلا في المساجد، لأنها بنيت لذكر الله والصلاة، سواء كانت الحرمين والأقصى أو غيرها من المساجد في سائر البقاع الأخرى. يعني ليس الاعتكاف خاصا بهذه المساجد الثلاثة. قال: وسواء تصلى فيه الجمعة أو الجماعة فقط، خلافا للشافعية الذين لا يرون انعقاد الاعتكاف إلا في مسجد جامع. هؤلاء يعني حصروا الاعتكاف في الجوامع فقط، وأما مساجد الجماعة فإنهم لا يرون صحة الاعتكاف فيها. قال رحمه الله: والحق أن هذا الشرط لا يؤخذ على إطلاقه، يعني شرط الشافعية، غير أن العلماء قد اختلفوا في خروج المعتكف لشهود جنازة أو عيادة مريض أو صلاة جمعة أيبطل اعتكافه أم لا. فذهب إلى القول بالبطلان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي رحمهم الله. ذهب إلى القول بعدم البطلان جماعة آخرون كالشافعي والثوري وإسحاق، بشرط أن يكون المعتكف قد شرط ذلك في ابتداء اعتكافه. قال: ولأجل هذا الخلاف وخروجا منه، فقد رأى الناظم أن من كان يوم الجمعة من جملة أيام اعتكافه فعليه أن يجعل اعتكافه في مسجد جامع لئلا يقع في الخلاف الذي رأيت عند خروجه من محل اعتكافه، ولئلا يقع في المأثم الذي يترتب على التخلف عن صلاة الجمعة مع القدرة على الحضور إليها، لأن الجمعة واجبة وقد يكون الاعتكاف مسنونا، فعليه أن يجمع بين هذا وهذا. فإن كان الجمعة من ضمن الأيام التي يعتكفها كالعشر الأواخر مثلا يكون فيها جمعة، فإنه لا يعتكف إلا في جامع حتى لا يقع في الحرج. وإن كان الاعتكاف ليس فيه جمعة فله أن يعتكف في أي مسجد ولو لم يكن جامعا. قال رحمه الله: لهذا وذاك قال الناظم: إلا إذا أدخل فيه الجمعة، يعني في اعتكافه، فالجامع شرطه كي لا يدعه، أي إذا كان يوم الجمعة داخلا في جملة أيام المعتكف فألزمه بأن يكون اعتكافه في مسجد جامع لئلا يضطر يوم الجمعة إلى الذهاب للجامع الذي تقام فيه ويدع اعتكافه، فيكون ذلك سببا في بطلانه عند جماعة من الفقهاء. قال: وسيأتي الكلام قريبا على ما يجوز للمعتكف أن يخرج لقضائه وما لا يجوز من الحوائج التي لا بد له منها. نعم.
قال الناظم رحمه الله: وليس فيه الصوم شرطا، بل ورد بالليل والنهار نص معتمد، لكنه في رمضان آكدا، لا سيما العشر الأواخر اجهدا، فيها بجد واجتهاد في العمل، لكي بذا تنال غاية الأمل. قال الشارح رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الثلاثة: بحث مسألة واحدة، وهي: هل يشترط الصوم لصحة الاعتكاف؟ أم من شاء أن يعتكف صائما فحسن، ومن شاء أن يعتكف مفطرا فلا حرج؟ والجواب هو أن الاعتكاف لا يخلو، إما أن يكون في نهار رمضان أو في غير رمضان. فإذا كان في نهار رمضان فإن المعتكف يلزمه الصوم بحكم الفرض الذي عليه، ولا خيرة له فيه ما دام قادرا. أما إذا كان الاعتكاف في غير رمضان فقد اختلف العلماء في اشتراط الصوم فيه وعدمه على رأيين. الرأي الأول أنه لا اعتكاف إلا بصوم، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وبه قال الحنفية ومالك والأوزاعي، غير أنه لا دليل لديهم يصلح الاستناد إليه فيما علمت. الرأي الثاني أن المعتكف إذا اعتكف بالنهار وصام فحسن ونور على نور، وإن لم يصم فاعتكافه صحيح، وليس الصوم شرطا فيه. وهذا اختيار الناظم، وهو المؤيد بالدليل الذي رواه البخاري ومسلم وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوف بنذرك. فهو دليل صريح، على جواز الاعتكاف بدون صوم. ثم إن الاعتكاف في شهر رمضان أكثر في الاستحباب وأبلغ في الأجر، ولذا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استحبابه والحث عليه من قوله وفعله وتقريره، فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، ولقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء في تلك الليلة، فوقف المسجد، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. ثم استمر فعله وفعل أزواجه من بعده على إحياء العشر الأواخر من رمضان بالاعتكاف والجد والاجتهاد، لينالوا غاية ما يتمنون وما يأملون من رضا ربهم ودخول جنته. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده إحياء لسنته ورغبة في ثواب الله الذي وعد به على شكره وحسن عبادته. وإلى هذه المعاني أشار الناظم بقوله: لكنه في رمضان آكدا، لا سيما العشر الأواخر اجهدا، فيها بجد واجتهاد في العمل، لكي بذا تنال غاية الأمل.
نعم. قال رحمه الله في شرح هذه الثلاث الأبيات في قول الناظم: وليس فيه الصوم شرطا بل ورد بالليل والنهار نصا معتمد. قال رحمه الله في هذه الأبيات الثلاثة بحث مسألة واحدة، وهي: هل يشترط الصوم لصحة الاعتكاف أم من شاء يعتكف صائما فحسن، ومن شاء يعتكف مفطرا فلا حرج؟ قال: والجواب هو أن الاعتكاف لا يخلو، إما أن يكون في نهار رمضان أو في غيره، يعني إذا كان المعتكف نوى الاعتكاف في رمضان فهذا لا كلام في الصوم، وأن الصوم واجب لا خيار للمعتكف في فعله أو تركه، بل يجب عليه فعله، ولكن الكلام فيما إذا كان الاعتكاف في غير رمضان، فهنا يقال بأنه جاء في اشتراط الصوم فيه وعدمه على رأيين. قال رحمه الله: الرأي الأول أنه لا اعتكاف إلا بصوم، يعني لا يصح الاعتكاف إلا بصوم. روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قالت الحنفية ومالك والأوزاعي، غير أنه لا دليل لهم، لا دليل لديهم يصلح الاستناد إليه فيما علمت. الرأي الثاني أن المعتكف إذا اعتكف بالنهار وصام فحسن، ونور على نور، وإن لم يصم فاعتكافه صحيح، وليس الصوم شرطا فيه، ولهذا اختار الناظم اختار هذا الرأي، قال: وهو المؤيد بالدليل الذي جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك، ولم يأمره يعني بأن يعتكف صائما، قال: فهو دليل صريح على جواز الاعتكاف بدون صوم. ثم ذكر رحمه الله أن الصوم إذا كان في رمضان فهو أكثر في الاستحباب وأبلغ في الأجر، ولهذا قال: ولذا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استحبابه والحث عليه من قوله وفعله وتقريره، فقد جاء عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، يعني طلبا لليلة القدر، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة، يعني ليلة القدر، ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، فمطرت السماء في تلك الليلة، فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. ولهذا قال بعض العلماء بأنها أن ليلة القدر ليلة 21 لهذا الحديث، وهو حديث متفق على صحته. قال رحمه الله: ثم استمر فعله وفعل أزواجه من بعده على إحياء العشر الأواخر من رمضان بالاعتكاف والجد والاجتهاد لينالوا غاية ما يتمنون وما يؤملون من رضا ربهم ودخول جنته. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده إحياء لسنته ورغبة في ثواب الله الذي وعد به على شكره وحسن عبادته. وينبغي للمسلم أن يكون متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته في هذه السنة، وهي يعني سنة قل العاملون بها قال الشارح رحمه الله: وإلى هذه المعاني أشار الناظم بقوله: لكنه في رمضان أكدا لا سيما العشر الأواخر اجهدا، فيها بجد واجتهاد في العمل لكي بذا تنال غاية الأمل. يعني إذا اعتكف الإنسان فعليه أن يبذل ما في وسعه في الأعمال الصالحة من قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، ولا مانع من مراجعة كتب العلم الذي ينفع به الإسلام والمسلمين وينفع به نفسه ويرفع به الجهل عن نفسه. لا مانع من مطالعة العلوم النافعة وحفظ المتون النافعة. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وما لعاكف خروج عنه إلا لأمر ليس بد منه، وسن من بعد صلاة الفجر دخوله في الاعتكاف فدري. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وما لعاكف خروج عنه إلا لأمر ليس بد منه، أي ليس للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلا لحاجة، إلا للحاجة التي لا بد له منها. وقد اتفق العلماء على جواز الخروج لما يسمى بحاجة الإنسان أي البول والغائط، واختلفوا في غيرهما من الحاجات الأخرى كالأكل والشرب والعلاج وشهود الجمعة وعيادة المريض وتشييع الجنازة ومرافقة المرأة الزائرة حتى تصل المكان الذي تأمن فيه على نفسها وغير ذلك من الحاجات. والذي يظهر لي في هذه الحاجات المختلف فيها أن ما كان منها لا يمكن استغناء المعتكف عنه كالأكل والشرب والعلاج وشهود الجمعة وتشييع الجنازة والمرأة الزائرة إلى دارها فإنه لا يبطل به.
عندك الجنازة يا شيخ؟
ها؟
عندك الجنازة؟
كالأكل والشرب والعلاج وشهود الجمعة وتشييع المرأة الزائرة.
نعم.
وتشييع المرأة الزائرة إلى دارها فإنه لا يبطل به الاعتكاف لالتحاقه بالبول والغائط في الحاجة والضرورة، وما أمكن الاستغناء عنه من سائر الحاجات كعيادة المريض وتشييع الجنازة إذا قام به غير المعتكف وزيارة قريب أو صديق للحديث معه، فإن هذه الحاجات وما شابهها يبطل بها الاعتكاف، لما جاء في الصحيحين عن عروة وعمرة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. ولما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لما لا بد منه.
هذا البيت الذي ذكره الناظم والشارح رحمهم الله تعالى في الأمور التي يلزم المعتكف في اعتكافه أن يتقيد بها، فذكر الشارح رحمه الله عندما قال: والذي يظهر لي في هذه الحاجات، وهي الأشياء التي تكتنف المعتكف، منها ما هو ضروري له ومنها ما هو ليس بضروري. قال رحمه الله: أما ما كان منها لا يمكن الاستغناء عنه، استغناء المعتكف عنه كالأكل والشرب والعلاج وشهود الجمعة وتشييع المرأة الزائرة إلى دارها، فإنه لا يبطل به الاعتكاف لالتحاقه بالبول والغائط في الحاجة والضرورة. هذه ضرورات لا يمكن للمعتكف الغناية عنها. قال: وما أمكن الاستغناء عنه من سائر الحاجات كعيادة المريض وتشييع الجنازة إذا قام به غير المعتكف وزيارة قريب أو صديق للحديث معه، فإن هذه الحاجات وما شابهها يبطل بها الاعتكاف، لما جاء عن عروة وعمرة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله، يعني هو معتكف في المسجد ويدخل رأسه في حجرة عائشة وهي فيها، لأن حجرة عائشة كانت بجوار مسجده، فترجله يعني تسرحه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وكذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا مس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج إلا لما لا بد منه، يعني الحاجات الضرورية كالأكل والشرب إذا لم يجد من يأتيه به، وكقضاء الحاجة من بول أو غائط، وكالطهارة الصغرى والكبرى. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وسن من بعد صلاة الفجر دخوله في الاعتكاف فدري، أي أنه يشرع لمن أراد أن يعتكف يوما أو أياما معلومات أن يدخل معتكفه عند دخول الفجر من اليوم الذي يعزم فيه على الاعتكاف، ويكون خروجه بعد غروب الشمس من آخر أيام اعتكافه التي سماها وأمضاها، وذلك بأن ينوي اعتكاف يومي الخميس والجمعة مثلا، فإنه يدخل معتكفه فجر يوم الخميس، ويخرج من معتكفه بعد غروب يوم الجمعة، وإذا أراد اعتكاف ليلة فقط دخل معتكفه عند غروب الشمس، ويخرج عند طلوع الفجر من صبيحتها. هذا الذي اختاره الناظم هو قول جماعة من الفقهاء، مستدلين بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، بينما يرى جماعة آخرون أنه يدخل معتكفه من أول الليل، لما ثبت عند البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. والعشر اسم لعدد الليالي، وأول الليالي العشر ليلة 21، والقول الأول هو الراجح، لأن اليوم يصدق على ما بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولهذا يقال لمن أمسك عن المفطرات بنية الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إنه صام يوما.
هذا البيت وشرحه في بيان دخول المعتكف معتكفه، فقال الناظم رحمه الله: وسن من بعد صلاة الفجر دخوله في الاعتكاف فدري. قال الشارح رحمه الله: إنه يشرع لمن أراد أن يعتكف يوما أو أياما معلومات أن يدخل معتكفه عند طلوع الفجر من اليوم الذي يعزم فيه على الاعتكاف، ويكون خروجه بعد غروب الشمس من آخر أيام اعتكافه، ومثل لذلك بالخميس والجمعة. قال: فإنه يدخل معتكفه فجر يوم الخميس، ويخرج من معتكفه بعد غروب يوم الجمعة، وإذا أراد اعتكاف ليلة فقط دخل معتكفه عند غروب الشمس، ويخرج عند طلوع الفجر من صبيحته. هذا الذي اختاره الناظم هو قول جماعة من الفقهاء، مستدلين بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. قال: بينما يرى جماعة آخرون أنه يدخل معتكفه من أول الليل، لما ثبت عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. قال: والعشر اسم لعدد الليالي، وأول الليالي العشر ليلة 21، والقول الأول هو الراجح، لأن اليوم يصدق على ما بعده، على ما بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولهذا يقال لمن أمسك عن المفطرات بنية الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إنه صام يوما. وعلى هذا فيقال بأن الإنسان إذا أراد أن يصوم عددا من الأيام والليالي شرع له أن يدخل المعتكف بعد فجر أول يوم ليلته تكون من الليالي المعتكف فيها، وإذا أراد أن يعتكف الليالي فقط فإنه يدخل من أول غروب أول ليلة منها، كمن نوى يعني أن يعتكف ليلة أو ليلتين فإنه يدخل المعتكف عند غروب شمس أول ليلة، لأنه نوى اعتكاف الليالي، والله أعلم.
قال الشارح رحمه الله: تنبيه. وفي نهاية هذا الباب أحب أن أنبه على أمور مهمة. الأول منها أن للاعتكاف أركانا وشروطا ومبطلات، فأما أركانه فاثنان: أولهما عقد النية كغيره من العبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وثانيهما اللبث في المسجد، إذ لا اعتكاف شرعا إلا في مسجد، لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإن الآية صريحة في أن الاعتكاف إنما يكون في المسجد، لأن الله خص تحريم المباشرة بالاعتكاف فيه ولم يذكر غيره. وأما شروطه فإن الفقهاء اشترطوا في المعتكف أن يكون مسلما.
يعني هذه أركان،
نعم،
له ركنان: الأول النية، والثاني لزوم المسجد الذي يعني نذر أو عقد النية أن يعتكف فيه. نعم.
وأما شروطه فإن الفقهاء اشترطوا في المعتكف أن يكون مسلما، وذلك لأن الإسلام شرط في صحة كل عبادة من العبادات الشرعية ومن جملتها الاعتكاف. ثانيا أن يكون مميزا يفرق بين العادات والعبادات وبين العبادات بعضها عن بعض، ولو لم يكن بالغا فليس البلوغ شرط قبول وصحة، وإنما هو شرط تكليف. ثالثا أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر كالجنابة والمرأة من الحيض والنفاس، فإن طرأ شيء من ذلك أثناء الاعتكاف وجب على المعتكف أن يخرج من معتكفه حتى يتطهر ثم يعود فيبني على اعتكافه، وما جعل عليكم في الدين من حرج.
وهذه الشروط ثلاثة: الشرط الأول أن يكون المعتكف مسلما، لأن الكافر يجب عليه أولا الدخول في الإسلام، لأن جميع الأعمال مترتبة على دخوله في الإسلام بالشهادتين، فلا يصح الاعتكاف من غير المسلم. الشرط الثاني أن يكون مميزا يفرق بين العادات والعبادات حتى وإن لم يكن بالغا، ولهذا قال رحمه الله: لأن البلوغ شرط صحة وقبول، فليس البلوغ شرط صحة وقبول، وإنما هو شرط تكليف، فلو أتى غير البالغ بعبادة صحت منه نفلا. الشرط الثالث أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر والأصغر، وكذلك يعني إذا كان الإنسان معتكفا وطرأ عليه حدث وجب عليه الخروج والتطهر فلا يصح الاعتكاف مع حدث، وإذا حاضت المرأة ونفست فإنها تخرج من المعتكف لأنه يشترط له الطهارة. نعم.
وأما مبطلات الاعتكاف فالجماع، كما في قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والمراد بالمباشرة هنا الجماع، وقد أجمع أهل العلم أن الجماع عمدا مفسد للاعتكاف. وثانيا الخروج من المعتكف لغير حاجة يباح له الخروج إليها.
يعني هذه مبطلات، إذا أتى بواحد منها منهما بطل اعتكافه. الأول الجماع، لقول الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فمن باشر أو جامع بطل اعتكافه. والثاني خروجه من المعتكف لغير حاجة، كأن يخرج لزيارة قريب، أو يخرج لعيادة مريض، أو يخرج لتشيع جنازة، أو غير ذلك. إذا خرج من معتكفه بطل اعتكافه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الأمر الثاني، اختلف العلماء في أقل مدة الاعتكاف وأكثرها إذا كان تطوعا على عدة أقوال، أعدلها أن أقله لحظة مع النية ولا حد لأكثره، كما قال بذلك الإمام الشافعي، وقريب منه ما قال به الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد بأن أقله ساعة ولا حد لأكثره.
الأمر الثاني يعني من الأمور التي في مشروعية الاعتكاف الوقت، ما هو الوقت الذي يصدق عليه أنه اعتكف؟ قال: اختلف العلماء في أقل مدة الاعتكاف وأكثرها إذا كان تطوعا، يعني لم يكن نذرا، على عدة أقوال، أعدلها أن أقله لحظة مع النية، يعني لو دخل المسجد مع نية الاعتكاف حصل منه ثواب، حصل له ثواب المعتكف. قال: ولا حد لأكثره، يعتكف يوما أو أسبوعا أو شهرا، كما قال بذلك الإمام الشافعي. قال: وقريب منه ما قال به الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد بأن أقله ساعة ولا حد لأكثره. ومن هنا نقول: لو أراد الإنسان أن يبكر إلى الجمعة في كل يوم جمعة ينوي الاعتكاف، يكتب له أجر المعتكف، لأنه قد يمكث في المسجد ما يقارب الساعة والنصف أو الساعتين إذا بكر. وكذلك إذا أراد أن يجلس في المسجد لدورة أو مذاكرة علم أو نحو ذلك ينوي الاعتكاف. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الأمر الثالث، للمعتكف آداب ينبغي له مراعاتها، وله مباحات لا حرج عليه في تعاطيها. أما الآداب التي يستحسن له أن يراعيها فهي: كثرة الذكر على الوجه المشروع، كقراءة القرآن، والتسبيح والتحميد والتهليل، والتكبير والتوبة والاستغفار. ثانياً، التوسع في دراسة العلوم الشرعية التي يزاد بها فقهاً في دينه، وتقواً وورعاً في تنسكه. ثالثاً، الإكثار من نوافل الصلاة، لا سيما قيام الليل الذي هو دأب الصالحين، ومائدة المتقين، وسجية المحسنين.
هذه المسنونات، الآداب التي ينبغي للمعتكف أن يراعيها في اعتكافه، ذكر أولاً كثرة الذكر على الوجه المشروع، كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتوبة والاستغفار، هذا الذكر. ثانياً، التوسع في دراسة العلوم الشرعية، كأن يكون عنده بحث علمي، أو يكون عنده يعني حفظ متون، أو يكون عنده شروح للمتون يتوسع فيها، أو يحرر مسألة فقهية يكتب فيها أقوال العلماء لينفع بها المسلمين. هذا من الأشياء التي تعتبر من الفوائد التي يستفيدها المعتكف في معتكفه. ثالثا، الإكثار من نوافل الصلاة، لأن الصلاة أفضل الأعمال، لا سيما قيام الليل الذي هو دأب الصالحين، ومائدة المتقين، وسجية المحسنين. والمعتكف قد انقطع لهذه الأعمال. نعم.
قال رحمه الله: وأما ما يباح له فأمور منها: أولا، خروجه لتوديع أهله، وقد أشرت إلى ذلك أثناء الشرح، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية، ففي الصحيحين عنها رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت، فانقلبت فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي.
على رسلكما
بالكسر.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. ثانيا: ترجيل شعره وحلق رأسه وتقليم أظافره وتنظيف بدنه ولبس أحسن ثيابه، فقد كانت عائشة رضي الله عنها ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغسله وهو في معتكفه. ثالثا: الخروج للحاجة التي لا بد منها كالبول والغائط وما يلحق بهما من كل ما دعت الحاجة إليه، ولم يمكن الاستغناء عن الخروج إليه. رابعا: الأكل في المسجد والشرب والنوم والحديث في أمور الدنيا، في أمور الحياة التي لا بد منها، والله أعلم.
هذه الأشياء التي يباح للمعتكف مزاولتها: أولا، توديع أهله زوجته إذا جاءت إليه زائرة في ليل وخاف عليها، فإنه لا مانع أن يخرج معها مؤانسا ومودعا إلى دارها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية. ثانيا، ترجيل شعره، يعني الإصلاح من حاله للمعتكف، أن يصلح من حاله كإحسان شعره وإصلاحه وغسله وتقليم الأظافر وتنظيف البدن ولبس أحسن الثياب، فقد كانت عائشة رضي الله عنها ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغسله وهو في معتكفه. كذلك يباح للمعتكف الخروج للحاجة التي لا بد له منها كالبول والغائط وما يلحق بهما من كل ما دعت الحاجة إليه، لأن هذا من ضرورات المعتكف لا يستغني عنها الإنسان، فلا مانع من الخروج لها حتى بدون شرط. كذلك الأكل في المسجد والشرب والنوم والحديث في أمور الحياة التي لا بد منها، فالمعتكف له أن يقضي حاجته في أسرته وفي شؤونه التي يلزمه أن يشرف عليها أو يتابعها عن طريق الأبناء أو بعضهم، فيرسل فلانا أو يوصي فلانا أو يتصل بفلان أو يحدثه أو يكلمه في قضاء غرض. كذلك الأكل والشرب في المسجد والنوم والحديث، فلا بأس مما لا يستغني الإنسان عنه في معتكفه، فهذا لا يتنافى مع الاعتكاف، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شيخ، في مجموعة من الأسئلة.
تفضل.
هذا سائل يقول: يا شيخ، أنا أصلي المغرب والعشاء والتراويح في ساحة المسجد، علما أن المسجد تحت الإنشاء ولا يوجد به مكيفات، يوجد به مراوح عادية، والمناخ عندنا صحراوي وساخن، ما الحكم في ذلك؟ سائل من المغرب هذا.
هل يسأل عن حكم الصلاة أو يسأل عن؟
كأنه يسأل عن حكم الصلاة في ساحة المسجد، صلاة المغرب.
تصح الصلاة، تصح الصلاة في ساحة المسجد ما دام أنه تحت الإنشاء، وتحصل به يعني فضيلة الجماعة. نعم.
سائل آخر يقول: امرأة شعرت بعلامات الحيض بعد الظهر بحوالي ساعة ونصف تقريبا ولم تصلي الظهر، ثم قبل العصر بحوالي ساعة وأكثر نزل عليها الدم، فهل عندما تطهر تصلي صلاة الظهر؟ أفتونا.
ما دام أن دم الحيض لم ينزل فلا حكم له، فهي في حكم الطاهرات، لأنه قد يحصل بوادر للحيض كالمغص أو تحس بالانتقال ولم يخرج، فهي في حكم الطاهرات، يجب عليها أن تصلي. فهذه صلاة الظهر دخلت عليها وهي طاهرة، يجب عليها إذا طهرت من حيضها أن تقضيها. نعم.
سائل آخر يقول: عندنا في بلاد المغرب بمجرد أن الإمام يسلم من صلاة العشاء يدخل مباشرة في صلاة التراويح ولا يترك لنا وقتا لصلاة الراتبة البعدية، ماذا نصنع في هذه الحال؟ أفيدونا.
صلاة النافلة الراتبة التي بعد العشاء من النوافل التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها في رمضان وغير رمضان، وصلاة التراويح لها سبب ولها وقت، فلا تترك يعني الراتبة المستديمة في جميع شهور السنة لهذه السنة الطارئة، بل ينبغي للمسلم أن يحافظ على الراتبة ثم يأتي بعدها بالتراويح، ويرشد هذا الإمام، يبين له بأن سنة العشاء سنة راتبة لا ينبغي تركها، ولا يعني الاستغناء عن فعلها أو التقليل من شأنها، فعليه أن يبدأ بها ثم يأتي بالتراويح، فإن كان لا يمكن المأمومين من ذلك فلينوي الإنسان بالركعتين الأوليين من التراويح عن راتبة العشاء، ينبغي له أن ينوي بها عن راتبة العشاء، وما بعدها يكون تراويح. نعم.
سائل آخر من بلاد المغرب يقول: في ليلة 27 من رمضان تقوم المساجد، وذلك في كل سنة، بإحياء الليلة اعتقادا منهم أنها ليلة القدر بالصلاة من التراويح التي بعد العشاء إلى قبيل الفجر دون انقطاع، وتقوم الأسر بإعداد الطعام الخاص بتلك الليلة، فما حكم هذا العمل وحكم الأكل من الطعام؟ ماذا يفعل الإخوة السلفيون في تلك الليلة؟ هل يصلون معهم أم لا؟ وبماذا تنصحنا؟
هذا خلاف السنة، تخصيص ليلة من ليالي العشر على أنها هي ليلة القدر هذا لا دليل عليه إلا ما ثبت في الأحاديث، وقد جاء أنها ليلة 21 كما مر معنا في الدرس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أريها أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، لكن هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أريها ثم أنسيها رحمة بالأمة حتى يجتهدوا في العشر الأواخر، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أي ليلة هي ما اعتكف العشر الأواخر كلها، لخص الليلة المعروفة بالاعتكاف وأمر أمته بذلك، ولكن ترك الأمر للاجتهاد في العشر كلها، فتخصيص ليلة من العشر الأواخر بدون دليل يخصها هذا خلاف السنة. صحيح قد جاء أنها ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، جاءت نصوص بذلك، كما جاءت أحاديث تدل على أنه يشرع التماسها في الأوتار في العشر الأواخر، والأوتار تصدق على الأوتار باعتبار ما يمضي والأوتار باعتبار ما يأتي، فليلة 21 وتر ماض، وفي ليلة 22 وتر مستقبل، يعني ليلة 22 تاسعة تبقى، وفي ليلة 23 وتر مضى، وفي ليلة 24 وتر مستقبل، فهي ليلة سابعة تبقى، وفي ليلة 25 وتر مضى، وفي ليلة 26 وتر مستقبل وهي خامسة تبقى، وهكذا. فالعشر الأواخر كلها مظنت يعني التماس ليلة القدر باعتبار ما يمضي وباعتبار ما يبقى. فتخصيص ليلة من الليالي من ليالي العشر قد تكون يعني هذه الليلة ليلة سبع، ليست 27 باختلاف دخول الشهر. صحيح. نعم. فينبغي الاجتهاد في ليالي العشر كلها حتى يضمن أنه أحيا ليلة القدر، وما تخصيص ليلة بدون دليل يخصها فهذا خلاف السنة وقد يحرم نفسه. نعم.
سائل آخر يقول: من المعلوم في السنة الحث على صيام 3 أيام من كل شهر، فما حكم جمع هذه 3 أيام مع صيام شوال في النية؟ يعني يجمع صيام شوال مع 3 أيام في كل شهر في النية، وكذلك الجمع في صيام عرفة وعاشوراء.
بالنسبة للصيام النافلة ما جاء يعني بالنسبة لثلاثة أيام من كل شهر، إذا نوى صيام 6 أيام فلا تكون يعني 3 أيام منها، لأنه خص هذه 6 بالصوم. فإن أراد فضل 3 أيام فليصوم 3 أيام غير 6 أيام. وكذلك صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء لا يجعله يعني من 3 أيام، يجعلها قبلها أو بعدها. فلا تجزئ أو لا تجمع النية نافلتين، فإن أراد 3 أيام كان صيام 3 أيام ولم يحصل له ثواب يوم عاشوراء وكذلك يوم عرفة. لو صام يعني اليوم 7 و8 و9 من عرفة وأراد يعني أن يصوم يأتي له فضل يوم عرفة ويأتي له فضل 3 أيام من كل شهر يحصل له أحدهما، فإما أن يكون يعني يحصل له ثواب يوم عرفة لأنه نوى صيامه، أو يحصل له ثواب 3 أيام لأنه نواها، فالنية لا تكون إلا في ناحية واحدة من النوافل. نعم.
سائل آخر يقول: هل يشترط للمسافر في رمضان الخروج قبل الفجر إذا نوى السفر والفطر، وهل عليه قضاء إذا لم يسافر وأمسك ولم يفطر؟
أعد السؤال.
يقول: هل يشترط للمسافر في رمضان الخروج قبل الفجر إذا نوى السفر والفطر، وهل عليه قضاء إذا لم يسافر وأمسك ولم يفطر؟
لا، يعني إذا أراد السفر لا يشترط أنه يخرج قبل الفجر، وإنما لو خرج في أثناء النهار وفارق عامر بلده شرع في الترخص بالسفر، فيجوز له الإفطار ولو لم يخرج إلا بعد طلوع الشمس. والفقرة الثانية من السؤال
يقول: وهل عليه قضاء إذا لم يسافر وأمسك ولم يفطر؟
نعم، إذا نوى عدم الصوم في هذا اليوم لأنه مسافر، النية لابد أن تبقى ولا يقطعها، فإن قطع النية أثناء النهار بطل صومه. وكذلك إذا لم ينوي قبل الفجر فعلى المسافر ألا يبدأ في رخص السفر إلا إذا أنشأ السفر فعلا، وهذا من الأخطاء أن ينوي الإنسان السفر ثم لا يسافر، يكون صومه نافلة ويجب عليه قضاؤه. نعم.
سائل آخر يقول: نريد أن نكون بإذن الله في الاعتكاف مع معلمنا في المسجد، هل يمكن أن ندرس أن يدرسنا في الكتب التي كنا فيها قبل شهر رمضان كدروس اللغة العربية وما أشبه ذلك أثناء فترة الاعتكاف؟
مضى معنا أنه يجوز للمعتكف أن يذاكر كتب العلم وأن يدرس العلم وأن يحفظ ويناقش العلم والعلماء. لا مانع من ذلك، هذه من الأشياء التي تباح للمعتكف. نعم.
سؤال آخر يقول: توفي والدي وترك 5 إخوة ذكور وثلاثة إناث وأم وجدة، فكيف يكون تقسيم الإرث فيما بيننا؟
هذه يحتاج لها يعني مسألة فرضية، وليس هذا وقت الإجابة عليها. نعم.
جزاكم الله خير. هل من نصيحة يا شيخ توجهونها للصائمين والمسلمين في 10 الأواخر من رمضان؟
لا شك أن رمضان بدأ على النقص، فقد مضى منه يعني الكثير، ولم يبقى منه إلا الثلث وشيء يسير معه. وفي هذه الأيام يحل بالمسلمين بعد ليلتين يعني نشاط آخر في رمضان، وهو التماس ليلة القدر، فيتضاعف جهدهم. قد كانوا يعني في أول الشهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يخلط في 20 بين الصلاة والنوم، فإذا دخلت 10 الأواخر جد وشد المئزر وأيقظ أهله، ومعنى ذلك أنه يضاعف الجهد ويحيي الليل كله. وشد المئزر يعني كناية عن اعتزال النساء، فيكون يعني اجتهاده في 10 الأواخر ما يقابل اجتهاده في 20 التي قبلها. وهذا التماس لليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، وألف شهر يقدر 83 سنة وعدد أشهر، إذا وفق العبد لها وأحياها وعمل فيها الطاعة كسب أجر عمل 83 سنة، وهي ليلة شرفها الله جل وعلا بإنزال القرآن، كما قال عز من قائل: إن أنزلناه في ليلة القدر. ثم جاء السؤال عنها تعظيما وتفخيما لها: وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. فينبغي للمسلم أن يكرس جهوده، أن يضاعف جهده في هذه 10، فلعلها آخر 10 يدركها من العمر، من عمره، فلا يفوتها فرصة يعني قد يغبن إذا فرط فيها. وهناك ملاحظة، وهي: هل الأفضل السفر للعمرة في هذه 10 أو الأفضل الاعتكاف؟ العمرة لا شك أن لها فضيلة في شهر رمضان، فهي تعدل حجة، في رواية حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الاعتكاف في هذه 10 إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما علم عنه أنه اعتمر في رمضان ولا في 10 الأواخر، بينما تجد بعض الحملات وبعض الناس يخصص هذه 10 للسفر وللعمرة، وهذا فيه تشتيت للوقت وإضاعة للوقت الذي ينبغي أن يستثمره في إحياء هذه الليالي بالطاعة والعبادة. لا ينبغي للإنسان أن يفضل السفر للعمرة على الاعتكاف، لكن إن والاعتكاف في المسجد الحرام أو لم يجد الفرصة قبل ذلك، فلا مانع أن يجمع بين المصلحتين، يجعل العمرة يعني في يوم وليلة، ثم يرجع ويعتكف ما بقي من 10، أو يعتكف ويذهب في آخرها إذا اشترط أن يخرج في آخرها، ولكن الأفضل الاعتكاف. وعلى كل حال ينبغي للمسلم في هذه 10 أن يجتهد في العبادة، وأن يلتمس فضلها، وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه من بعده، فما ترك الاعتكاف في هذه العشر حتى فارق الدنيا، وكذلك أزواجه من بعده، وهي سنة في وقتنا الحاضر سنة مهجورة إلا من رحم الله. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر، وأن يعيننا وإياكم على الاجتهاد فيما بقي فيه من الوقت، فهي فرصة ثمينة. كنا نتمنى إدراك الشهر وقد أكرمنا الله بإدراكه، فينبغي لنا أن نستفيد من الأمر الذي أحببنا إدراك الشهر من أجله، وهو الاجتهاد من الطاعة والإكثار من العبادة حسب الاستطاعة، والقيام بشؤون الأهل والأولاد قد يثاب الإنسان عليه. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر وأصحابه، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فإذا نزل منزلا ابتدر الصوام الأشجار ليستظلوا بها، وقام المفطرون على علف البهائم وسكها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، فكان أجر المفطرين أعظم من أجر الصائمين، لأن نفعهم متعد، وأجر الصائم خاص بنفسه. وهنا ملاحظة: النساء إذا احتسبت المرأة إعداد الطعام الضروري للصائمين في منزلها من الأبناء والزوج والأقارب، فهي بهذا يفضل أجرها ويعظم عن أجر الذين لم يقدموا للصوام شيئا. ينبغي لها أن تحتسب ذلك، ولا مانع أن تجمع بين الذكر والعمل، لا مانع أن تسبح وتحمد الله وتكبر وتهلل وهي تشتغل، تؤدي هذا العمل وهي قائمة بفضل الذكر والطاعة والعبادة. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد. عندك سؤال يا حبيبي؟
هل الاعتكاف مقصور على الذكور أم يشمل
لا ما هو مقصور على الذكور؟ اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، ولما وضع له خباء في المسجد ليعتكف رأى يعني أخبية في المسجد، فسأل: لمن هذه الأخبية؟ قالوا: هذا لفلانة وهذا لفلانة وهذا لفلانة. فقال: الخير أردنا، فأمر بخبائه فحل. فدل ذلك على أن أزواجه كنا يتأسين به في اعتكافه. فالمرأة يجوز لها أن تعتكف في المسجد، ولكن تكون في مكان مستور، كان يكون بناء مستقل للنساء تعتكف فيه، لا مانع من ذلك بشرط أن تأمن على نفسها الفتنة. لا، الاعتكاف لا يكون في البيت، لا يكون الاعتكاف في البيت حتى للنساء، لأن الاعتكاف لغة لزوم المسجد، شرعا لزوم المسجد للطاعة. نعم، لا أبدا، سنة العشاء تكون يعني قبل التراويح، هذا من المعروف أنها تكون قبل التراويح، وينبغي له أن يحث الجماعة على ما يعلمه من السنة، فهو قدوة لهم، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، لأن الإمام إذا كان عالم بالسنة إنه يكون عونا لجماعته على فعل السنة واغتنام الوقت وفعل الأفضل، وألا يفوت لهم مصلحة ومنفعة، ففعله هذا خلاف السنة، ينبغي له أن يحمل جماعته على فعل الراتبة قبل التراويح، وإن لم يمكن الجماعة أن يأتوا بها قبل التراويح لعجلة الإمام ينوي بالركعتين الأوليين أن تكون راتبة العشاء، والله أعلم. إذا أعلن العيد فقد انتهت العشر، وهو نوى اعتكاف العشر سواء كانت عشر أو تسع، هو ينوي اعتكاف العشر، فإذا أعلن العيد ليلة الثلاثين من رمضان فقد انتهت العشر، أخرج من معتكفه. نعم
شيخ.
نعم.
قول بعض طلبة العلم أنا أريد أن أعتكف الليلة على قراءة هذا الكتاب، هو يقرأ الكتاب في بيته، هل يعتبر اعتكاف هذا ولا نذر؟
أبدا، كما عرفنا الاعتكاف بأنه لزوم المسجد لا يكون اعتكاف في البيت،
وكون اللفظ قال أعتكف هل يعتبر من النذر هذا؟
قد يكون نذر، قد يكون نذرا، لكن ما هو ملزم، لأن قراءة الكتاب ليست يعني عبادة، لا صوم ولا صلاة ولا قراءة، ولا قراءة الكتاب ليست كقراءة القرآن.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله.
حياكم الله.